الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فهذا هو الدرس الثالث من دروس شرح بلوغ المرام للحافظ ابن حجر رحمه الله، وقد انتهينا في الدرس الماضي من باب المياه. سنبدأ اليوم إن شاء الله تبارك وتعالى الباب الثاني من كتاب الطهارة، وهو باب الآنية.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. قال المؤلف رحمه الله: باب الآنية. عن حذيفة بن اليمان رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. متفق عليه. وعن أم سلمة رضي الله عنها قالت: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يدردر في بطنه نار جهنم. متفق عليه.
نعم. قال المؤلف رحمه الله: باب الآنية. والإناء والآنية جمع إناء، وهو معروف الذي يوضع فيه الطعام والشراب. وذكر أولا حديث حذيفة ابن اليمان رضي الله عنهما الذي يدل على تحريم الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة، فقال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا تشربوا في آنية الذهب والفضة، ولا تأكلوا في صحافها، فإنها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة. وقال عليه الصلاة والسلام كما في حديث أم سلمة رضي الله عنها في الصحيحين، قال: الذي يشرب في إناء الفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لا يجوز بالنص، ونقل جمع من أهل العلم الإجماع على حرمة الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة. قال النووي رحمه الله: أجمع المسلمون على تحريم الأكل والشرب في إناء الذهب وإناء الفضة على الرجل وعلى المرأة. فهذا اتفاق من أهل العلم على أن الأكل والشرب في آنية الذهب والفضة لا يجوز، محرم. واختلفوا في العلة في ذلك، وذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أن بعضهم قال: حتى لا تنكسر قلوب الفقراء وغير ذلك من هذه العلل، لكن كما ذكر الشيخ العثيمين رحمه الله أن العلة في ذلك أن هذه الآنية للكفار في الدنيا، أن هذه الآنية للكفار في الدنيا، ولنا يوم القيامة إن شاء الله تبارك وتعالى أن نكون من أهل الجنة. فإذا لا يجوز لنهي النبي صلى الله عليه وسلم عن ذلك. والذي يشرب في إناء الفضة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم إنما يجرجر في بطنه نار جهنم. والجرجرة هو صوت وقوع الماء في الجوف، الجرجرة صوت وقوع الماء في الجوف. والذي يشرب في إناء الفضة كأنه يجرجر إيش؟ النار، نار جهنم في بطنه. وهذا هو الجزاء، لكن كما قال الشيخ العثيمين هذا بيان للجزاء، وأطلق الجزاء على الفعل لأنه سببه. الفعل هو جرجرة الماء أي شرب الماء، والجرجرة صوت الماء عندما ينزل إيش؟ عندما ينزل إلى الجوف. فهذا جزاؤه كأنه يجرجر الماء، يجرجر نار جهنم في بطنه يوم القيامة. وذلك مثل قول الله تبارك وتعالى: إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا. فجزاء فعلهم سيكون أنهم يأكلون نارا يوم القيامة، وجزاء من يشرب في آنية الفضة جزاؤه أنه سيكون جوفه بدل الماء نارا يوم القيامة. هذا الأمر الأول، وهو متفق عليه كما ذكرنا. الموضوع الثاني هو استعمال آنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب. جماهير أهل العلم قالوا أن استعمال الآنية إذا كانت من الذهب والفضة أيضا لا يجوز، حتى لو كانت في غير الأكل والشرب، حتى لو كانت في غير الأكل والشرب، يعني يستعملها يضع فيها مثلا شيء معين للحفظ أو كذا وغير ذلك، هذا معنى الاستعمال. هذا معنى إيش؟ الاستعمال، فيستعمل عنده آنية من الذهب والفضة لكن يستعملها في غير الأكل إيش؟ والشرب، يستعملها في غير الأكل والشرب، فهذا أيضا جماهير أهل العلم على أنه لا يجوز. وذكر إجماعا لكن الإجماع غير منعقد، هناك خلاف إيش؟ يسير. وبعض أهل العلم منهم الشيخ العثيمين أجاز، منهم الشيخ العثيمين رحمه الله أجاز، وذكر النووي رحمه الله، طبعا ذكر ابن عبد البر أن يعني هناك اتفاق على عدم الجواز، فقال العلماء كلهم لا يجيزون استعمال الأواني من الذهب، ولا يجيزون ذلك أيضا من الفضة، فقال العلماء كلهم. والنووي رحمه الله قال أجمعت الأمة على تحريم الأكل والشرب وغيرهما من الاستعمال، وغيرهما من الاستعمال، يعني الاستعمال في غير الأكل والشرب، في إناء ذهب أو فضة، إلا ما حكي عن داود وإلا قول للشافعي في القديم. فهناك الإمام الشافعي رحمه الله في القديم كان على جواز الاستعمال، طبعا الأكل والشرب قلنا أجمع لأنه نص، الاستعمال في غير الأكل والشرب غالب العلماء على عدم جوازه كذلك، غالب العلماء على عدم جوازه كذلك، إلا بعض الأقوال، قلنا الشوكاني أيضا، وأيضا ذكر عن داود وقول الشافعي في القديم، وأيضا ذكره أيضا الشيخ العثيمين وغيرهم من أهل العلم، لكن قلة من قالوا بهذا القول، والأفضل عدم استعمالها، والله تعالى أعلم. استدلوا طبعا بأثر لحذيفة رضي الله عنه أنه استسقى من مجوسي، استسقى فسقاه المجوسي، كان خادما عنده، فلما وضع القدح في يده رماه حذيفة، رماه بالقدح، قدح الفضة، وقال لولا أني نهيته غير مرة ولا مرتين، حتى لا يظن من كان جالسا، لأن من روى الحديث عبد الرحمن بن أبي ليلى، حتى لا يظن من كان جالسا أن عادة حذيفة أن يشرب به، فقال رماه وقال إني نهيته غير مرة ولا مرتين، كأنه يقول لم أفعل هذا، ولكني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول لا تلبس الحرير ولا الديباج، ولا تشرب في آنية الذهب والفضة، ولا تأكل في صحافها، فإن لهم في الدنيا ولنا في الآخرة. فقالوا أن حذيفة كان عنده إناء من الفضة، لم يكن يشرب به لكن كان عنده إيش؟ إناء، فاستدلوا بجواز استعماله في غير الأكل والشرب وجواز اقتنائه، وجواز اقتنائه، لكن الأثر ليس فيه يعني دليل على ذلك، وحذيفة رمى هذا إيش؟ رمى هذا الإناء، والله تعالى أعلم. فالأقرب ما ذهب إليه جماهير أهل العلم إلى أن استعمال الآنية الذهب والفضة في غير الأكل والشرب أيضا محرم. المسألة الثانية هي الاقتناء واتخاذها دون استعمال، يعني مجرد تتخذ هكذا للزينة أو كذا وغير ذلك، فذهب أيضا جماهير أهل العلم إلى أن ذلك أيضا لا يجوز، فلا يجوز استعماله للأكل والشرب، ولا يجوز الاستعمال في غير الأكل والشرب قياسا على ذلك، وأيضا الاقتناء من دون استعمال كذا لا يجوز، جماهير أهل العلم كذلك قاسوا ذلك على الأكل والشرب. والعلة كما ذكر الشيخ العثيمين أنه لا يبلغ بكم الترف إلى أن تأكلوا وتشربوا في آنية الذهب والفضة، لأن هذا يتمتع به الكفار، فهذا يتمتعون به وهم يتمتعون في هذه الدنيا كما تتمتع الأنعام، والنار مثوى لهم. أما أهل الإسلام فلهم ذلك في الآخرة، كما قال عليه الصلاة والسلام وجنتان من ذهب آنيتهما وما فيهما. فالجنة فيها الذهب الآنية وما فيها من الذهب والفضة، والله تعالى أعلم. إذن عندنا ثلاث مسائل: أول شيء الأكل والشرب باتفاق لا يجوز، الاستخدام في غير الأكل والشرب كذا لا يجوز على الراجح، والاقتناء من غير استعمال كذا لا يجوز على الراجح، والله تعالى أعلم. والطهارة بهما صحيحة وإن كان لا يجوز استعمالهما، لكن إن تطهر بهما أحد فقلنا أن هذا يرتفع به الحدث، ولكن لا يجوز استعمال آنية الذهب والفضة حتى في الطهارة. لكن إن استخدمها أثم في استخدامها على الراجح، ولكن طهارته صحيحة لانفكاك الجهة، فالنهي عن اتخاذها واستعمالها ليس النهي عن الوضوء، فهذا كما تقدم معنا في أصول الفقه أنه من انفكاك الجهة، فطهارته صحيحة ويأثم في استعمالهما. بقي الأمر الأخير وهو استعمال الأواني المصنوعة من الجواهر النفيسة، كالياقوت والزبرجد والعقيق وغير ذلك، فهذا جائز على الصحيح، وهو قول الحنفية وغالب المالكية، وفي ذلك قولان للإمام الشافعي، والصحيح الجواز لدلالة قوله لعموم قوله تعالى هو الذي خلق لكم ما في الأرض جميعا، ولا دلالة على عدم جواز استخدامها، والله تعالى أعلم. نعم تفضل.
وعن ابن عباس رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا دبغ الإهاب فقد طهر، أخرجه مسلم. وعند الأربعة: أيما إهاب دبغ. وعن سلمة بن المحبق رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. صححه ابن حبان. وعن ميمونة رضي الله عنها قالت: مر رسول الله صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها؟ فقالوا: إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. أخرجه أبو داود والنسائي.
نعم. ذكر بعد ذلك طهارة جلود الميتة بالدباغ، فذكر حديث ابن عباس رضي الله عنهما فقال عليه الصلاة والسلام: إذا دبغ الإهاب فقد طهر. هذه رواية أخرجها مسلم. وعند الأربعة قلنا أنه لما يقول عند الأربعة أي أصحاب السنن، أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. والحديث الثاني حديث سلمة ابن المحبق قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: دباغ جلود الميتة طهورها. وذكر حديث ميمونة رضي الله عنها قالت: مر النبي صلى الله عليه وسلم بشاة يجرونها، فقال: لو أخذتم إهابها. طبعا إهاب يطلق على جلد الشاة قبل الدباغ، فقبل الدباغ يسمونه إيش؟ إهاب، فقالوا: يا رسول الله إنها ميتة. فقال: يطهرها الماء والقرض. والقرض هو ورق لبعض النباتات، قالوا ورق السلم يدبغ به، وقيل هو قشر البلوط أو غير ذلك. المهم أي شيء من هذه بعض أنواع الأشجار الذين يدبغون بها، إذا كان ينشف الفضلات، لأن في الجلد يكون بعض إيش؟ بقايا الدم والفضلات، فإذا كان هناك أي شيء القرض أو غير ذلك من الأنواع التي يجفف الفضلات الموجودة في الجلد ويطيبها ويمنع من ورود الفساد عليها، لأنه إذا الدم موجود يفسد، يفسد الإهاب. فأي شيء يدبغ به ينشف هذه الفضلات ويطيب الإهاب ويمنع من ورود الفساد عليه، فهذا يسمى دباغة، دباغا. نعم. الآن عندنا حديث ميمونة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يطهرها الماء والقرض في إهاب الشاة. الشاة مما يؤكل لحمه، الشاة مما يؤكل إيش؟ مما يؤكل لحمه. نعم. طيب الآن الحديث، أيضا حديث ابن عباس في رواية أيما إهاب، هنا عندنا عموم، هنا عندنا إيش؟ عموم. قال: أيما إهاب دبق. فهذا العموم بعض العلماء قال به، وقال أنه أيما إهاب دبق بالماء والقرض أو بغير القرض إذا كان كما ذكرنا يجفف الفضلات وطيب وغير ذلك. فقالوا هنا عموم، إذن أي إهاب يدبغ فهو إيش؟ طاهر، سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه. طبعا استثنوا من ذلك إيش؟ الكلب والخنزير، وهذا قول الشافعية، هذا قول الشافعية. فقالوا أيما إهاب سواء كان مما يؤكل لحمه أو مما لا يؤكل لحمه، نمر، ثعبان، غير ذلك، تمام، إذا كان طاهرا في حياته، إذا كان طاهرا في حياته فقالوا إهابه يطهر. استثنوا من ذلك الخنزير، الخنزير نجس كله بالإجماع، بالنص والإجماع. الكلب عند الشافعية كله نجس، كله إيش؟ نجس. فقالوا أيما دباغ دبغ طهر إلا الكلب والخنزير. الحنفية قالوا أي إهاب دبغ تمام فهو إيش؟ طاهر. استثنوا من ذلك فقط الخنزير، فقط إيش؟ الخنزير، لأنهم الكلب عندهم ليس إيش؟ كله نجس، النجس عندهم هو فقط إيش؟ كما رجحنا هو لعابه فقط، هو لعابه إيش؟ فقط. وبعض العلماء قيد حديث ابن عباس بحديث ميمونة، قيد حديث ابن عباس بحديث إيش؟ ميمونة. فقالوا أنما الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم أنه يطهره الماء والقرض ويطهر بالدباغ، فكان في الشاة، فيقاس على الشاة جنسها وهو ما يؤكل لحمه. فإذا العموم عموم جنس لا عموم كامل. فقال عموم الجنس أنه ما يؤكل لحمه يطهر بالدباغ، وما لا يؤكل لحمه لا يطهر بالدباغ. وهذا القول هو رواية عن مالك، ورواية عن أحمد، ومذهب الأوزاعي وابن المبارك أبي داود، ومذهب إسحاق ابن راهوي. ورجع هذا القول ابن قدامة وابن تيمية وابن باز وابن عثيمين رحم الله الجميع. وهذا والله تعالى أعلم أقرب الأقوال، أنما ما يؤكل لحمه يطهر بالدباغ، إذا يطهر إهاب ميتته، طبعا إهاب إيش؟ ميتته، لأنه إذا ذكي هو طاهر أصلا يعني. إذا طهر، إذا ذكي ما يؤكل لحمه هو طاهر أصلا، لكن نقول إهاب ميتته، إهاب إيش؟ ميتته نجس طبعا، يطهر بإيش؟ بالدباغ إذا كان ما يؤكل لحمه. هذا أقرب الأقوال، والله تعالى أعلم. نعم.
وعن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ قال: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها، فاغسلوها وكلوا فيها. متفق عليه. وعن عمران بن حسين رضي الله عنهما أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من زادة امرأة مشركة. متفق عليه في حديث طويل.
نعم. الآن المسألة الثالثة هنا عندنا هي استعمال آنية الكفار، هل يجوز استعمال آنية الكفار أم لا يجوز؟ ذكر حديثان. الحديث الأول عن أبي ثعلبة الخشني رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله، إن بأرض قوم أهل كتاب، أفنأكل في آنيتهم؟ في رواية أبي داود قال: وهم يطبخون في قدورهم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. عند أبي داود هناك زيادة. أن هؤلاء نعلم منهم أنهم يطبخون إيش في قدورهم لحم الخنزير ويشربون في آنيتهم الخمر. طيب قال عليه الصلاة والسلام، طبعا هذه الزيادة ليست في الصحيح، إنها الزيادة عند أبي داود، قال عليه الصلاة والسلام: لا تأكلوا فيها إلا أن لا تجدوا غيرها فاغسلوها وكلوا فيها. تمام. إذن عندنا هنا نهي، عندنا هنا إيش؟ نهي: لا يجوز أن نأكل فيها إلا إذا لم نجد غيرها فنغسلها أو ونأكل فيها. الحديث الثاني الذي ذكره رحمه الله حديث عمران بن حصين رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم وأصحابه توضأوا من مزادة امرأة مشركة، توضأوا من مزادة امرأة مشركة. والمزادة هذه أيضا من الآنية التي يضعون فيها إيش؟ فيها الماء، يضعون فيها الماء. وهذه إيش؟ امرأة مشركة. طبعا في حديث، قال في حديث إيش؟ طويل، في حديث طويل، وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث عليا وآخر معه في بعض أسفاره وقد فقدوا الماء، فقال: اذهبا فابتغيا الماء. فانطلقا فتلقيا امرأة بين مزادتين أو سطيحتين من ماء على بعير لها، على بعير لها، فقال لها: أين الماء؟ فقالت: أهدي بالماء أمسي هذه الساعة. قال: فانطلق إلى النبي صلى الله عليه وسلم. المهم أنهم استقوا وتوضأوا من مزادة المرأة المشركة. فهذا يدل على جواز إيش؟ استخدام آنيتهم، يدل على استخدام إيش؟ آنيتهم. وأيضا عندنا حديث جابر عند أحمد وأبي داود، والحديث صححه الشيخ الألباني رحمه الله والشيخ الوادعي رحمه الله في صحيح المسند. قال جابر: كنا نغزو مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فنصيب من آنية المشركين وأسقيتهم، فنستمتع بها ولا يعيب ذلك علينا، فنستمتع بها ولا يعيب ذلك علينا. إذن كانوا يستخدمون الآنية ويستخدمون أيضا إيش؟ الأسقية، كالمزادة كما ذكرنا في حديث، في الحديث أنهم استخدموا أو استقوا من مزادة المرأة المشركة. إذن عندنا هنا إيش؟ ظاهر التعارض. أيضا عندنا أثر أسلم مولى عمر بن الخطاب أن عمر ابن الخطاب رضي الله عنه توضأ أيضا من مزادة نصرانية، أو توضأ من جرة امرأة نصرانية. إذن عندنا أدلة تدل على جواز إيش؟ استخدام آنية وأسقية المشركين. وعندنا حديث أبي ثعلب الخشني: لا يجوز إلا في حال عدم وجود إيش؟ غيرها. فاختلف أهل العلم في ذلك، ورجح الأقوال والله تعالى أعلم أنه يجوز استخدامها للأدلة التي ذكرناها، يجوز استخدامها للأدلة التي إيش؟ ذكرناها، إلا إذا علمنا أنهم يطبخون في قدورهم لحم الخنزير أو يشربون في أنيتهم الخمر، فلا يجوز أن نستخدمها إلا في حال لا نجد غيرها. وهذا النهي نهي كراهة، نهي كراهة. فيجوز استخدام آنية المشركين إذا كانوا لا يستخدمونها أو لم نعلم أنهم يستخدمونها في لحم الخنزير والخمر، فيجوز استخدامها بلا كراهة. وإذا علمنا أنهم يطبخون بها الخنزير ويشربون بها الخمر، فلا يجوز أن نستخدمها إلا إذا لم نجد غيرها. إذا لم نجد غيرها نغسلها، أو هم إذا غسلوها، ونأكل ونشرب بها، ولا كراها إذا لم نجد غيرها. أما إذا وجدنا غيرها فيكره استخدامها للاستقذار، والله تعالى أعلم. ثم ذكر الحديث الأخير، وهو حديث أنس بن مالك رضي الله عنه أن قدح النبي صلى الله عليه وسلم انكسر، فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. فهنا يدل ذلك، وهذا الحديث يعني يلحق بإيش؟ يلحق بأنية الذهب والفضة، يلحق بأنية الذهب إيش؟ والفضة. فأنية الذهب والفضة لا يجوز أن يشرب ولا يؤكل بها ولا استخدامها ولا اتخاذها على الصحيح. أما إذا كان في الإناء سلسلة من فضة، والسلسلة هي يعني شيء يسير مثل الخيط هذا كذا من الفضة، حتى يلتئم بها إيش؟ حتى يلتئم بها الكسر. فقال العلماء أنه يجوز التضريب باليسير من إيش؟ من الفضة. والضبة هي شريط صغير يجمع به بين طرفي الإناء المنكسر، فيجوز لأنه إيش؟ لأنه يسير ولا يعتبر إناء من الفضة، لحديث النبي صلى الله عليه وسلم أنه اتخذ مكان الشعب يعني مكان الكسر هكذا سلسلة من الفضة، فقالوا يجوز تطبيبها باليسير من الفضة، والله تعالى أعلم. أما التطبيب بالذهب فهو محرم، وهو قول الجمهور من المالكية والشافعية والحنابلة. بهذا نكون قد انتهينا من الباب الثاني، وهو باب الآنية، والله تعالى أعلم. ونبدأ في الدرس القادم بالباب الثالث، وهو باب إزالة النجاسة وبيانها، والله تعالى أعلم. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.